لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراج أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من القضية الأولى. 197 يوما والهدنة الهشة في غزة لا تجد طريقا للنفاذ سوى عبر فوهات البنادق الإسرائيلية التي لم تهدأ. منذ 10 أكتوبر الماضي والاحتلال يخط بدم الأطفال الفلسطينيين فصولا جديدة من حرب الإبادة التي زعم العالم بأنها توقفت اليوم، وبينما تئن ماسة العوضية من جراحها في بيت لاهيا وتكشف المجلات الطبية العالمية عن أرقام مرعبة للضحايا تتجاوز 70,000، يبدو أن الواقع القائم ليس إلا استمرارا للموت بأسماء مختلفة. في هذه الحلقة لا نكتفي برصد جبهة غزة المشتعلة، بل ننتقل إلى القدس حيث يواجه المسجد الأقصى أشرف حملات التهويد تحت غطاء الأعياد المزعومة، ثم نعرج شمالا نحو لبنان حيث تعيد المقاومة رسم ميزان الرعب بصواريخها التي تسقط طائرات الهرمز المتطورة في وقت تعيش فيه الجبهة الداخلية للعدو تخبطا استراتيجيا وأمنيا وصل إلى حد اختراق سلاح جوه وتذمر مستوطنين من سياسة الاحتواء التي يفرضها عليهم الرئيس الأشقر من وراء البحار. ملفات ساخنة وقراءة في العمق الميداني والسياسي نفتحها معكم في القضية الأولى، فابقوا معنا.
موقفا ثابتا ورؤية صحيحة ثابتة حدية أن فلسطين، أن البلاد العربية، أن البلاد الإسلامية كلها لن تسلم من شر اليهود إلا باستئصالهم والقضاء على كيانهم. أي شيء غير ذلك إنما هو ضياع للوقت وإتاحة للفرصة أمام إسرائيل أن تتمكن أكثر وأكثر. إن إسرائيل تطمح إلى الاستيلاء على الحرمين الشريفين وليس فقط على القدس. إسرائيل تطمح للاستيلاء على مكة المكرمة، على الكعبة المشرفة، وعلى المدينة المنورة. وفعلا إسرائيل استطاعت أن تصل إلى درجة لا يوقفها أمام ما تريد أحد. فالغرب وراءها والعرب مستسلمون، العرب مهزومون، لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا دولهم بالطبع دولهم. وإنما المسألة هي مسألة وقت، واليهود يستمر في خططهم ويعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لأن يقوم بعمل ما في الوقت المناسب.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
يواصل جيش العدو الإسرائيلي لليوم 197 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر تشرين الأول 2025 بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية، إذ شهدت عدة مناطق في القطاع إطلاق نار من آليات العدو الإسرائيلي. ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 791 شهيدا، إضافة إلى 2235 مصابا، بينما الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ إجمالي عدد الشهداء 72,568 شهيدا إلى جانب 172,338 مصابا. فيما أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة The Lancet Global Health الطبية بأن أكثر من 75,000 فلسطيني استشهدوا خلال أول 15 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وهو رقم أعلى بكثير من الذي أعلنه مسؤول الصحة في القطاع في ذلك الوقت والذي كان يبلغ 49,000. وفي أبرز التطورات الميدانية، أصيبت الطفلة ماسة العوضية صباح الجمعة بنيران الاحتلال في الرأس داخل مركز إيواء للنازحين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقية غزة والمناطق الشرقية للمدينة. وفي جنوب القطاع رصد تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي في المناطق الجنوبية. وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار في بحر مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف شرقي خان يونس فيما أطلقت آليات عسكرية نيرانها باتجاه مواصي رفح جنوب القطاع. إلى ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس يوم الخميس بأن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا يعكس مواصلة حرب الإبادة وتقويضا لجهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت الحركة في تصريح صحفي إلى أن آخر هذه الجرائم تمثل في قصف سيارات مدنية ظهر الخميس داخل مخيم المغازي للاجئين، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين إضافة إلى مجزرة مروعة وقعت مساء الأربعاء في شمال القطاع أسفرت عن استشهاد 5 آخرين بينهم 3 أطفال. وتضيف الحركة بأن حالة الصمت والعجز غير المبرر من قبل المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات تشجع العدو الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، معتبرة ذلك إخفاقا دوليا وأمميا في الوفاء بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وصون مبادئ القانون الدولي الإنساني. وجددت الحركة دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات المعنية لضرورة التحرك العاجل لوقف ما وصفته بمسلسل القتل اليومي الذي يستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني من مخاطر الإبادة والتهجير المستمرة. فاصل من تمنعه.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
فيما يتعلق بتواصل الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد، مؤكدا أن الاحتلال وجماعاته المتطرفة يستغلون المناسبات الدينية والموسمية لتنفيذ مخططات تهدف لتغيير الواقع القائم على الأقصى. وقال الشيخ صبري في تصريحات صحفية بأن اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد وما يرافقها من ممارسات استفزازية تأتي في سياق محاولات متكررة لفرض وقائع جديدة، مشيرا إلى أن هذه الاقتحامات التي تتزامن مع ما يسمى بيوم الاستقلال ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. وأضاف أن المستوطنين يعمدون خلال اقتحاماتهم لأداء طقوس تلمودية ورفع أعلام الاحتلال إلى جانب ممارسات صاخبة داخل باحات المسجد في محاولة لفرض طابع جديد على المكان المقدس. وتعرض المسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء الماضي لعدوان إسرائيلي واسع تخلله اقتحام آشر ل1250 مستوطنا وسائحا بحماية قوات الاحتلال. كما شهد المسجد رقصات وغناء وصلوات علنية من قبل المستوطنين احتفالا بما يسمى عيد الاستقلال وفق التقويم العبري. ورفع مستوطن علم الاحتلال أمام قبة الصخرة المشرفة عند الرواق الغربي للمسجد الأقصى المبارك خلال اقتحامه، بينما أدى عشرات آخرون طقوس الانبطاح في المكان.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، في الجبهة الشمالية لفلسطين يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار مستهدفا الجنوب اللبناني بالعديد من الغارات. في هذا الصدد استهدف العدو منزلا في تولين قضاء مرجعيون عقبها بقصف مدفعي للبلدة. ونفذ جيش العدو صباحا عمليتي نسل المنازل في مدينة بنت جبيل وبلدة حانين وتفجيرين في بلدة الخيام، كما أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة خربة سلم. بالتزامن يواصل العدو الصهيوني تحليقها من خلال طيرانه المسير في أجواء العاصمة في بيروت وصولا للضاحية الجنوبية بشكل المتواصل ومكثف على علو منخفض جدا. في السياق نفسه، قام العدو الصهيوني بتفجير منازل في مدينة بنت جبيل لجهة بلدة دبل تزامنا مع قصف مدفعي سادت بلدة القنطرة قضاء مرجعيون. وفي المقابل، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله عمليات الرد على العدو الإسرائيلي، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها أسقطت عصر الجمعة طائرة مسيرة واستهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي. وقد أوضحت في بيانين منفصلين تفاصيل العمليتين مؤكدة أنهما تأتيان دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار بالاعتداء على المدنيين واستباحاته الأجواء اللبنانية وفي إطار معركة العصف المأكول. وقالت في البيان رقم 1 بأن مجاهدي المقاومة أسقطوا عند الساعة 4:10 طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع هرمز 450 زك في أجواء منطقة سور في الحوش بصاروخ أرض جوة. وذكرت في البيان رقم 2 أن المجاهدين استهدفوا عند الساعة 13 تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، في مؤشر لافت يظهر تمكن المخابرات الإيرانية من اختراق العدو الصهيوني والوصول إلى داخل سلاح الجو للعدو، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك بالتعاون مع شرطة العدو والشرطة العسكرية عن تفاصيل قضية أمنية تتعلق باعتقال جنديين يخدمان في سلاح الجو بتهمة الاشتباه بالتجسس لصالح إيران. ووفق بيان مشترك صدر يوم الخميس الماضي، فقد جرى توقيف الجنديين خلال شهر آذار مارس الماضي في عملية أمنية شاركت فيها وحدات من الشباك ووحدة التحقيقات المركزية في اللواء الوسط والشرطة العسكرية، إضافة إلى منظومة أمن المعلومات في جيش الاحتلال الإسرائيلي. ويشتبه بأن الجنديين اللذين يعملان كفنيين داخل سلاح الجو أقاما خلال الأشهر الماضية اتصالات مع جهات استخبارات إيرانية ونفذا مهام بتوجيه منها مقابل مبالغ مالية بحسب البيان. وأشار الشباك إلى أنه تم توجيه اتهامات خطيرة لأحدهما تشمل مساعدة العدو في زمن الحرب ونقل معلومات أمنية والتواصل مع عميل أجنبي، إلى جانب مخالفات أخرى، بينما وجهت للمتهم الثاني تهم تتعلق بالاتصال مع جهة معادية ونقل معلومات ومخالفات إضافية. خلال التحقيق قال المتهمان أنهما قطعا الاتصال مع تلك الجهات بعد رفضهما تنفيذ مهام مرتبطة بأسلحة، إلا أن التحقيقات تشير إلى أنهما حاولا لاحقا استئناف التواصل بهدف الحصول على مكاسب مالية. وحسب رائحة الاتهام استمر التواصل بين الجنديين وجهات استخباراتية إيرانية لعدة أشهر، وخلالها قام بنقل معلومات عسكرية بينها مواد تتعلق بتدريبهما على أنظمة طائرات مقاتلة، إضافة إلى توثيق مواقع ومنشآت داخل قاعدة عسكرية. وحذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من خطورة التعامل مع جهات أجنبية تصفها بالدول المعادية، مؤكدة أن أي تعاون أو تنفيذ مهام لصالحها قد يعرض المتورطين لملاحقات قضائية صارمة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، في إطار جولتنا على ما يدار في عمق العدو، نريد لكم ما يتداول داخل أوساط العدو والذي يؤكد بأن حزب الله أعاد ميزان الرعب مقابل إسرائيل. فقد فاجأ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الجمعة الماضية عن قراره تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لثلاثة أسابيع مستوطني خط المواجهة، وأثر غضبهم لفقدان أمنهم الذي أوكل إلى الرئيس الأمريكي وفق ما ذكر صحيفة دعوت أحرنوت. رئيس المجلس المحلي في مستوطنة المطلة ديفيد أزولاي علق على ما أعلن قائلا: من المحزن أن الحكومة الإسرائيلية وقائدها يفقدان استقلال كدولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية حد تعبيره. وأضاف: الليلة الماضية بعد إطلاق النار نحو مستوطنة شتولة، لم أكن أعلم أن إطلاق النار نحو مستوطنة شتولة كان موجها ضد قوات الجيش الإسرائيلي وأنه يمكن الاستمرار في احتواء الوضع. هذا ما يحدث عندما يكون رئيس الوزراء أسيرا لدى الرئيس الأشقر ترامب. أتذكرون الخيمة على جبل دوف قبل كارثة 7 من تشرين الأول أكتوبر؟ ها نحن نعود إلى سياسة الاحتواء مجددا. بدوره علق رئيس المجلس المحلي شلومي جابي نعمان على إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار، فكتب في ملخص الأسبوعي للمستوطنين: يدرك رؤساء السلطات على خط المواجهة جيدا أن وقف إطلاق النار لا يمثل نهاية حقيقية بل نهاية مؤقتة للحملة، لا بالنسبة لبلداننا ولا للجيش الإسرائيلي ولا لدولة إسرائيل حسب ادعائه. نعمان حذر من ضرورة الاستعداد لعودة القتال قائلا: يستند هذا الاستعداد إلى إدراك هشاشة وقف إطلاق النار الحالي وعدم استناده إلى أسس أمنية كافية، لن نتساهل لحظة ولن نخدع وقف إطلاق النار هش للغاية. من ناحيته صرح الجندي في الاحتياط الإسرائيلي أمير سوليم بأن حزب الله أعاد ميزان الرعب ضد إسرائيل، مضيفا بأن حزب الله يشن هجمات علنية ويتباهى بها عندما ترد إسرائيل برد ضعيف لا خير أمامها. وعندما يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة إكس استمرار وقف إطلاق النار، ما يجبر حزب الله على منح الوقت للاستعداد وإعادة شحن عتاده كما فعل وما يزال يفعل مع حماس. وتابع: كل هذا من أجل المحادثات مع الدولة اللبنانية التي لا تملك ما تقدمه وترفض أي أمل في سلام ممكن، هدفها الوحيد في المفاوضات انسحاب القوات وإعادة إعمار القرى جميعها التي دفعنا ثمن تدميرها بالدماء لإفساح المجال أمام الدفاع على المستوطنات الشمالية. أسولين وهو معصم من الخدمة العسكرية يتطوع للخدمة الاحتياطية استند في حديثه إلى مئات الأيام من القتال في الكيبوتسات بغلاف غزة ومدن القطاع وجنوب لبنان، منتقدا بشدة السياسة الاستراتيجية للحكومة الإسرائيلية التي تؤدي لاستنزاف القوات المقاتلة الموجودة حاليا في لبنان كما لو كانت تتساقط في حقل رماية البط حد تعبيره، لتحقيق نتيجة خاطئة ستنتهي بتعويضات من جانبنا أو ما يسمى بإعادة التأهيل بدلا من مصادرة ممتلكات لبنان وحزب الله تعويضا عن الأضرار التي لحقت بنا في الحرب التي أشعلوها، كل هذا في ظل انعدام أي أمل في توسيع الجيش النظامي واستنزاف القوات وفق وصفه. وتعمل الحكومة بأن التبذير والإسراف الذين تهجرهما هذه الحكومة في كوادرها البشرية عالية الكفاءة منذ 27 الأول أكتوبر هو بمثابة التخلي عن إسرائيل في مواجهة تهديد وجوده، فضلا عن الظلم الذي لحق بالموظفين. وأردف إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يعرف كيف يخبر الرئيس الأمريكي بأن لا يفرض علينا أوامر عبر تويتر لأن حربنا حقيقية وجنودنا من لحم ودم وليس لعبة إلكترونية، فإنه لم يعد يملك السلطة الأخلاقية لقيادة إسرائيل. وإذا كان لا يعرف كيف يحافظ على سيادة إسرائيل على الصعيد السياسي فليس الحق في مطالبتنا بالقيام بذلك على أرض الواقع، وهو ليس ملزما بذلك أيضا لأننا سنفعل ذلك على أي حال، ولكن من سيفعل ما عليه فعله. كما أشارت يائيل موعد العضو في كيبوتس يفتح في الجليل بإطلاق حزب الله النار نحو شتولة، وقالت بدأت أعتقد بأنه ربما من الأفضل للجيش الإسرائيلي ألا يرد على هجمات حزب الله في كل مرة لأن ذلك يخلق نمط حياة لسنا مستعدين للقبول به، ويمكن للحكومة والشعب قبوله كنمط حياة طبيعي تماما كما قبلنا بالقصر المتقطع في الجنوب.
يجب أن يكون الموضوع الفلسطيني وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة مهما كان حجم الأحداث في المنطقة، لأن منشأ ما يحدث في كل المنطقة هو تفريط الأمة منذ البداية في نصرة الشعب الفلسطيني، دعم الشعب الفلسطيني والمساندة للشعب الفلسطيني، مما نتج عن كل هذه المخاطر على الأمة. كلما تجاهلت واجبها ومسؤوليتها الكبرى في دحر العدو الإسرائيلي وتطهير فلسطين المحتلة، تمكن العدو الإسرائيلي من أن يتوجه بشره وخطره تجاه بقية هذه الأمة. فلسطين هي الخندق الأول لهذه الأمة والمترس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي.
القضية الأولى،
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا اليوم تبرز حقيقة واحدة من بين ركام التصريحات والبيانات بأن العدو الإسرائيلي يعيش حالة من الإنكار الاستراتيجي. ففي غزة يظن العدو أن خرق الهدنة واستهداف المدنيين سيحقق له نصرا عجز عنه لعامين، بينما الحقيقة أن كل قطرة دم تزيد من فاتورة الحساب الدولية والأخلاقية، وفي الشمال يظهر التناقض جليا، فبينما يتبجح القادة العسكريون بالسيطرة يصرخ مستوطنو المطلة وشلومي بأنهم باتوا رهائن لقرارات تكتى في واشنطن لا في تل أبيب، وأن المقاومة الإسلامية في لبنان لم تنجح فقط في الحفاظ على قدراتها بل فرضت معاداة العصف المأكول التي تجعل من طائرات العدو ومواقعه أهدافا سهلة المنال. إن قضية التجسس داخل سلاح الجو الإسرائيلي وتصاعد أصوات الجنود والمستوطنين المحبطين هي مؤشرات على تآكل السيادة المدعى لهذا الكيان. لقد انتقلت المعركة من كسر إرادة الفلسطيني واللبناني إلى صراع وجودي داخل الوعي الصهيوني نفسه الذي بات يدرك أن القوة العسكرية الغاشمة لم تعد كافية لتوفير الأمن، وأن اتفاقات وقف إطلاق النار ليست سوى استراحات محارب المقاومة وفخاخ استنزاف لجيش بات جنوده يشعرون بأنهم بط في حقل رماية. ويبقى السؤال الأهم، إلى متى سيتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت أمام هذه الانتهاكات؟ إلى أي مدى ستصمد هذه الهدنة الهشة أمام خروقات العدو المتواصلة وما يقابله من ضربات المقاومة وصلابة الأرض؟ كانت هذه القضية الأولى، إلى اللقاء في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر قدمنا لكم
القضية الأولى،
القضية الأولى.
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراج أمين كعيبة.